الأقصى.
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
الخامسة بتوقيت القدس المحتلة العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. نطلع وإياكم مستمعينا الكرام على الجديد الذي رصدته مواقع الصحف الإلكترونية من أخبار محلية وعربية ودولية أيضا. البداية من الشاب للأنباء ونطالع فيها. عباس شريك بالفوضى وله مصلحة في بقائها. الشاب تنشر الثلاثاء تسجيلات مسربة لحسين الشيخ يهاجم فيها عباس ضمن حرب الخلافة. إذن تنشر وكالة شهاب للأنباء غدا الثلاثاء تسجيلات مسربة للقيادي في حركة فتح إحسين الشيخ تظهر الحرب الفتحوية الخفية على خلافة منصب رئيس السلطة محمود عباس بعد رحيله. وتظهر التسجيلات غضب إحسين الشيخ الشديد على عباس وقادة متنفذين في السلطة، حيث اتهم الأول الأخير بأنه شريك بالفوضى وحريص على بقائها، كما كان أيضا له شتائم وألفاظ نابية. وذكر في التسجيلات أسماء كل من مجد فرج، محمود العلول، عزام الأحمد، جبريل الرجوب، توفيق الطراوي أيضا. وتسارعت خلال الأشهر الماضية معركة خلافة عباس بين عديد الشخصيات القيادية في حركة فتح، في وقت قالت فيه مصادر إسرائيلية إنه يجرى تكديس الأسلحة في الضفة تحضيرا للمعركة. وكشفت التسريبات الأخيرة التي نشرتها أيقونة الثورة على منصات التواصل الاجتماعي تآمر قيادات في السلطة وحركة فتح والحاشية التي كانت تحيط بالرئيس الراحل ياسر عرفات وعلى رأسه محمود عباس في اغتياله، وبدا ذلك واضحا وجليا في الاعترافات المسربة من لجنة التحقيق في اغتيال عرفات. اللواء مصلح قادرون على مواجهة التحديات بفضل حاضنتنا الشعبية وعزيمة أبنائنا. أكد اللواء ناصر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية قادرة على مواجهة التحديات الهائلة التي يفرضها الواقع في ظل الاحتلال وعدوانه ومخططاته المستمرة بفضل حالة الاحتضان والدعم التي يوفرها شعبنا لهذا المشروع وتطلعه لاستمرار حالة الأمن والأمان. ولفت اللواء مصلح إلى أن ذلك يعد دافعا كبيرا للوزارة، مبينا إلى أن الدافع الأخير يتمثل في طبيعة المكون البشري لدى أجهزة وزارة الداخلية وما يتميز به منتسبوها من العزيمة والمسؤولية العالية في حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية تجاه أبناء شعبهم. وليس أدل على ذلك من تقديم أبناء هذه الوزارة دماءهم وأرواحهم في كل المحطات. جاء ذلك خلال حوار خاص أجراه موقع الداخلية مع وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني ناصر مصلح عشية الذكرى 14 للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 حرب الفرقان. وشدد اللواء على أن قادة وزارة الداخلية وضباطها وجميع منتسبيها يحملون عقيدة وطنية راسخة في خدمة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، مستدركا ونحن في جميع مواقفنا أمناء مؤتمنون أمام هذا الشعب ونؤدي واجبنا بكل إخلاص وأتقان. حمادة، اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس لن تزعزع صمود شعبنا. حذر المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة الاحتلال من مغبة تزايد اعتداءات المستوطنين وتصاعد وتيرة جرائمهم وإرهابهم في القدس والضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، لا سيما سياسة حرق مركبات المواطنين ومهاجمة المنازل ومحاولات تشريد أبناء شعبنا وتضييق الخناق عليهم. أكد حمادة في تصريح يوم الاثنين أن هذه التسريبات المتواصلة لن تفلح في زعزعة صمود شعبنا في أرضه وتمسكه بخيار المقاومة. الاحتلال يزعم اعتقال خلية وإحباط عملية تفجير عبوة ناسفة. وأيضا نطالع الدفاع المدني يتحدث لشهاب عن تطورات المنخفض الجوي والأضرار. أكد الرائد محمد بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة أن الأمور الميدانية في مواجهة الخطر أو المنخفض الجوي مسيطر عليها بشكل تام حتى اللحظة. بصل في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء اليوم الاثنين قال إن طواقمنا متواجدة في الميدان على مدار الساعة لمتابعة شكاوى واستغاثات للمواطنين وأيضا لمتابعة حالة الرصد الجوي أولا بأول. أوضح أنه تم إنجاز 118 مهمة قامت بها طواقم الدفاع المدني منذ بداية المنخفض حتى هذه اللحظة، مضيفا تنوعت هذه المهام ما بين عمليات إطفاء وإنقاذ سيارات وسحب مياه من داخل المنازل ومحاولة إزالة الأخطار على المواطنين وإخراج عالقين من منازل تحيط بها المياه. أشار إلى أنه تم نقل إصابتين إلى المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة جراء حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بخان يونس، كما تم السيطرة أيضا على حريق في شقة سكنية بنصيرات وآخر داخل محل الأحذية برفح. ذكر الرائد بصل أن هناك عدة نقاط ساخنة في قطاع غزة يكثر فيها احتمالات غرق المنازل نظرا لارتفاع منسوب المياه فيها. طمأن المواطنين بقوله: بحمد الله تسير الأمور كما هو مخطط لها، ونطمئنهم ونبشرهم بأن الأمور لو بقيت على حالها فإن المنخفض سينتهي بسلامة وخير. نبقى مع بعض العناوين من وكالة شهاب للأنباء. وشهادات على تعذيب قوات الاحتلال لأطفال فلسطينيين أثناء اعتقالهم. وأيضا التنمية الاجتماعية بغزة تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري المنخفض الجوي. نطالع أيضا معروف بلديات قطاع غزة نفذت 1300 مهمة خلال المنخفض الجوي. نبقى أيضا مع عناوين شهاب: الاحتلال يؤجل محاكمة منفذي عملية إلحاد. أيضا 9 أيام متبقية للإفراج عن عميد الأسرى كريم يونس، وتحذيرات متواصلة من مخاطر الطقوس التلمودية للمستوطنين في المسجد الأقصى. البرغوثي تدعو للتصدي لهجمات المستوطنين بالضفة وتشكيل رادع حقيقي لاعتداءاتهم. وأيضا هيئة الأسرى أكثر من 600 طفل تعرضوا للحبس المنزلي خلال 2022. إلى الرسالة نت ونطالع فيها. الزراعة للرسالة، الأضرار الزراعية طفيفة، وسنشكل لجنة لفحص مخلفات المنخفض الجوي. قال المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة إن الاحتلال يستغل مأساة القطاع بفتح السدود في المناطق الوسطى والجنوبية، الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني في القطاع. أكد أبو عودة للرسالة نت أن هذه المعاناة التي تتكرر كل عام هي محاولة إسرائيلية مستمرة للتنغيص على شعبنا ومزارعيه في المناطق الشرقية للقطاع، وأوضح أن الوزارة ستشكل لجنة تقف على مخلفات المنخفض الجوي بعيد انتهائه. أشار أبو عودة إلى أن الأضرار لهذه اللحظة طفيفة، ويجرى المتابعة المستمرة من الكوادر الفنية للوزارة لطبيعة الأوضاع. بيّن أيضاً أن كمية الأمطار بلغت 11 فارزة 9 مليون لتر مكعب، بينما بلغت نسبة الهطول منذ بداية الموسم 47 فارزة 8 مليون متر مكعب من المعدل العام لكافة المحافظات. معروف للرسالة 4000 موظف يتعاملون مع أثار المنخفض والبنية التحتية لم تتعافى. إذن في تفاصيل ما قاله سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن البنية التحتية بالقطاع لم تتعافى من أثر العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، وآخره كان 2021 وما خلفه من دمار هائل في البنية التحتية. أكد معروف للرسالة نت أن الحلول المتبعة لحل الأزمة الناتجة عن هذه الحروب ترقيعية ولم ترقى لمستوى إعادة بنائها أو تطويرها، وذكر أن غزة تحتاج إلى 90 مليون دولار على الأقل كتقدير للخسائر التي لحقت بالبنية التحتية، علاوة على الزيادة الطبيعية للسكان بمقدار 50% منذ عام 2006، وهذا يشكل احتياجا كبيرا لتطوير وتعزيز البنية التحتية. حمادة، ثورة شعبنا مستمرة وسترد على جرائم الاحتلال الفاشية وممارسات مستوطنيه. أيضا عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى. وحصاد الداخل المحتل 2022 غضب دفين فجرته عنصرية المحتل. نقرأ بعض ما جاء في هذا التقرير، حيث حفل العالم 2022 بأحداث ومتغيرات مهمة على صعيد فلسطينيي الداخل ودورهم الذي بات يتعاظم سياسيا وداخليا في رفض الاحتلال، خاصة على ضوء تشكيل الحكومة الجديدة التي تمثل أقصى اليمين الفاشي لدى الكيان. هذا التقرير يرصد أهم المتغيرات والأحداث التي أثرت في بيئة العمل الفلسطيني بالداخل المحتل وانعكاساته على القضية الفلسطينية. يتلخص مشهد الداخل بين هبات شعبية غير اعتيادية فجرها النقب أول العام المنصرم، مرورا بعمليات نوعية شهدها الداخل المحتل في تعبير عن روح ثورية جديدة، وصولا لمتغيرات في البنية السياسية للقوى الفلسطينية في الداخل. يمكن الاطلاع على ما تبقى من هذا التقرير عبر الرسالة نت. أيضا نستأنف القدس 2022، حرب على المنهاج والأقصى ساحة مواجهة. بدران: الاعتقال السياسي جريمة تدمر النسيج الاجتماعي، لا يقبلها شعبنا. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الاعتقال السياسي جريمة لا تزال متواصلة تهدد النسيج الاجتماعي وتضرب العلاقات الوطنية بعدما طالت مختلف فئات وفصائل شعبنا. أكد بدران أن أجهزة السلطة لا تزال تعتقل العشرات من أبناء شعبنا في سجونها بحجج أمنية واهية وبتهم أيضا ملفقة من أجل انتزاع اعترافات لا أساس لها من الصحة خدمة لمشروع التنسيق الأمني، من بينهم المقاومان مصعب شتية وعميد طبيلة المعتقلان منذ 1,100 يوم بزعم وجود قرار قضائي بالإفراج أو بالرغم عفوا من وجود قرار قضائي بالإفراج عنهما. أيضا نطالع في عناوين الرسالة نت: وقفة بغزة تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال. وأيضا في تقارير الرسالة نت: عائلة المواطنة ميسر الجمال بغزة تواجه البرد في منزل من النايلون والإسبست. إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ونطالع فيها: إرهاب المستوطنين يتصاعد على أعتاب تولي حكومة نتنياهو المتطرفة. إذن عاشت عائلة المواطن أحمد هندي لحظة عصيبة فجر اليوم الاثنين بعد مهاجمة المستوطنين لمنزلها ببلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ومحاولة إحراقه بمن فيه من سكانه. وشنت مجموعة من المستوطنين هجوما بحلول الساعة 12 ليلا بشكل مباغت وفق الهندي، وقال: سمعنا أصوات تحركات للمستوطنين في محيط المنزل وخلال دقائق معدودة بدأ الهجوم على المنزل. أوضح هندي أن المستوطنين انقسموا إلى قسمين: الأول تولى إلقاء الحجارة على المنزل وتحطيم نوافذه، فيما تولى القسم الآخر تحطيم حافلة ومركبة وإشعال النيران في الحافلة. وأضاف: كان كل اهتمامي هو كيف أحمي عائلتي المكونة من 7 أفراد، وقد حاول المستوطنون إحراق المنزل بإلقاء مواد سريعة الاشتعال من نوافذه تمهيدا لإحراقه. سلطات الاحتلال تزرع أجهزة تصنت وكاميرات مراقبة جديدة بأراضي وادي الربابة. نصبت إذن ما تسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية كاميرات مراقبة وأجهزة تصنت في أراضي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. المقدسي أحمد سمرين أحد أصحاب الأراضي قال في حديث خاص لوكالة صفا إن الطواقم من سلطة البيئة وإلعاد الاستيطانية بحماية من شركة الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة وأجهزة تصنت على أعمدة الكهرباء في أراضي العائلة بالحي. وتمتلك هذه العائلة 30 دنما من الأراضي البالغة مساحتها 200 دنم والمهددة بالمصادرة لصالح إقامة الحدائق التوراتية. الاحتلال يعلن إحباط تفجير بالداخل ويزعم توجيهه من غزة. إذن سمحت الرقابة الإسرائيلية يوم الاثنين بالكشف عن إحباط تنفيذ عملية تفجيرية داخل الكيان زعيمة توجيهها من قطاع غزة. وذكر جهاز الأمن الإسرائيلي الشباك وفق ترجمة وكالة صفا أن خلية عسكرية جرى اعتقالها في 14 من الشهر الجاري. اعترف أفرادها بإقامتهم بنية عسكرية تابعة لألوية الناصر صلاح الدين وشهداء الأقصى. وقال إنه في إطار العملية اعتقل الشباك يونس عودة من قرية الرأس قربة الكرم، خالد مرعي من قرية بلعة بقضاء طول كرم، وأحمد طاهر جردات من جنين، وقيس الشايب من قباطية قرب جنين بحوزتهم عبوة ناسفة قبل تنفيذ العملية داخل الكيان. ادعى بيان الشباك أن الخلية جرى توجيهها عبر ناشطين من قطاع غزة بينهم سيدات. مصلح استيعاب محدود بقوى أمن غزة في 2023، وهكذا نواجه التخابر. ضمن أسلوب جديد وممنهج هآرتس، إسرائيل تسحب إقامات فلسطينيات من الضفة تزوجنا بغزة. ذكرت صحيفة هآرتس العبرية يوم الاثنين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت مؤخرا بممارسة سياسة سحب إقامات فلسطينيات من الضفة الغربية المحتلة تزوجنا في قطاع غزة. قالت الصحيفة وفق ترجمة وكالة صفا إن الفلسطينية علا باقة المتزوجة في قطاع غزة والمولودة بالضفة تم إلزامها على حاجز بيت حنون آرز شمالي القطاع مؤخرا بالتوقيع على تعهد بعدم العودة للضفة. لفتت الصحفية إلى أن حالة المواطنة علا ليست الوحيدة، بل تأتي ضمن أسلوب جديد وممنهج لسحب الإقامات في الضفة من فلسطينيات تزوجنا في قطاع غزة. وأكدت أن المواطنة لم تكن على معرفة بتداعيات توقيعها على ورقة التعهد، لتكتشف لاحقا أنها لن تتمكن من العودة إلى الضفة، وهو مسقط رأسها. الدفاع المدني لصفا، نفذنا أكثر من 85 مهمة بغزة، وهكذا نتعامل مع المنخفض الجوي. إذن قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة اليوم الاثنين إن طواقمها نفذت أكثر من 85 مهمة متنوعة في محافظات القطاع خلال المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ أمس. أوضح الناطق باسم مديرية الدفاع المدني محمود بصل في تصريح لوكالة صفا أن المهمات تنوعت ما بين سحب المياه من داخل منازل المواطنين وعمليات الإنقاذ نتيجة لسقوط الأسقف المعدنية والإسبست في بعض البيوت وتطاير ألواح زينكو، وفي وقت تم تحويل بعض المواطنين أيضا للمشافي. نبقى مع عناوين صفا. إصابة مواطن باعتداء الاحتلال عليه في حسان. الشعبية تدعو لتوحيد الجهود للرد على جرائم الاحتلال. التنمية بغزة تقدم مساعدات عاجلة للمتضررين من المنخفض الجوي. في تفاصيل الخبر، قالت إذن وزارة التنمية الاجتماعية في غزة إن لجان الطوارئ بمديريات الوزارة نفذت زيارات ميدانية ل 191 أسرة في قطاع غزة حتى الساعة 10 صباحا لحصر الأسر المتضررة من المنخفض الجوي. أضافت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم وصل صفا نسخة عنه أن 121 أسرة في جميع محافظات غزة تضررت نتيجة المنخفض الجوي. وأوضح رئيس لجنة طوارئ الشتاء في الوزارة حازم جعفر أن الطواقم استجابت لإغاثة الأسر المتضررة وقدمت المساعدات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة لعدد 60 أسرة حتى اللحظة، لافتا إلى أن وزارته تعمل للوصول إلى باقي الأسر وتقديم المساعدات العاجلة لها. بدران، الاعتقال السياسي جريمة تهدد النسيج الاجتماعي. بالانتقال إلى سماء الإخبارية، لبيد يعلق على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد إسرائيل بتوجيه من غزة. وأيضا لبيد يهاجم حكومة نتنياهو والأخير يرد. هجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته يائير لبيد الحكومة التي يعكف على تشكيلها خلفه بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بحكومة جنون كاملة، مؤكدا أنه لن يصمت بينما يفككون إسرائيل من الداخل وفق قوله. قال لبيد زعيم حزب هناك مستقبل الوسط في تغريدات في حسابه على تويتر سبق، ورأينا بالفعل حكومات تشكلت في إسرائيل، ما يحدث هنا ليس حدثا طبيعيا، ما لدينا هو أضعف رئيس وزراء هنا على الإطلاق وحكومة في حالة فوضى. أضاف هذه حكومة نتنياهو ليست حكومة يمين كاملة، إنها حكومة جنون كاملة، ليس لدينا نية للجلوس بهدوء بينما تفكك دولة إسرائيل أو تتفكك دولة إسرائيل من الداخل. تنقلب موازين القوة داخل القطاع. تحرك مصري تجاه غزة يثير قلق في إسرائيل. شنت القناة 12 بتلفزيون الإسرائيلي هجوما حادا على الأنشطة التجارية بين مصر وقطاع غزة والاتفاقيات التي تسعى القاهرة لتنفيذها مع القطاع بشأن التجارة الحرة بين الجانبين. أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن مصر تنظم علاقات التبادل مع غزة من خلال إنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة، ولفتت إلى أنه في صيف 2014 أنشأت بنية تحتية عسكرية في قطاع غزة شكلت تهديدا أمنيا لإسرائيل وزادت من تعقيد الحملة بين إسرائيل والفلسطينيين. وبعد 7 سنوات تم عملية عسكرية إسرائيلية حجمت قدرات حركة حماس العسكرية. مع استمرار التوترات في الضفة الغربية ساد هدوء نسبي في قطاع غزة، لكنه خادع وهش للغاية وفق القناة العبرية، وأوضحت أنه قد بدأت الاستعدادات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر، وهي تقع في منطقة بوابة صلاح الدين التي تربط مدينة رفح المصرية بقطاع غزة، وأن الشركة المصرية المكلفة بالإنشاء ستنتهي من تجهيز الأرض ومن ثم رصفها وبناء سور حولها حتى لا تكون هناك اقتحامات خارج البوابات. وقال التلفزيون الإسرائيلي ظاهريا يبدو أن هذا محور كان حلم لسنوات لسكان غزة، منطقة تجارية حرة مع مصر سنجعل من الممكن تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي وتطوير اقتصاد غزة، لكن أولئك الذين هم على دراية بمرور البضائع في قطاع غزة يعرفون أن وراء هذه الخطط يقف أعضاء حماس الذين استولوا على القطاع ويقومون كل عام بتدوير مئات الملايين من البضائع التي تدخل غزة عبر مصر. الإغاثة الزراعية تعمم نشرة إرشادية للمزارعين حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي. إذن حذرت جمعية التنمية الزراعية الإغاثة الزراعية المزارعين من الأثار المترتبة على المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وذلك من خلال تعميم نشرة إرشادية حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي والبقاء على أهبة الاستعداد والجهوزية التامة. أكدت الإغاثة في نشرتها أن ذلك يوجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة في مزارعهم وخاصة في الدفئات الزراعية ومزارع الدواجن لمواجهة المخاطر المحتملة، وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية: أولاً الإنتاج الزراعي أو النباتي، الدفاعات الزراعية والحقول المكشوفة والأنفاق الزراعية. يجب وضع سواتر رملية على محيط الدفيئات الزراعية والحقول المكشوفة لمنع دخول السيول المتوقعة من غزارة الأمطار. أيضاً إنزال تسحيل المحاصيل الخيار والبندورة إلى آخره داخل الدفئات الزراعية على الأرض حتى لا تتعرض إلى الكسر في الساق وسقوط الثمار نتيجة للرياح الشديدة. أيضا التأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه وفتح القنوات حول المزارع والتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول. أيضا يفضل وجود فتحات تهوية في المصدات، أي الشوادر المحيطة بالحقل المكشوف، حتى تقلل من تعرضها للتمزق والضرر. أيضا التأكد من تثبيت الساتر في الدفئات بشكل جيد وعدم إغلاق الدفئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة الشمالية والشرقية لتخفيف الضغط على هيكل الدفئات وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة. ضرورة أيضا تقليل كميات مياه الري، وذلك لتدني درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، وبالتالي التأثير على العقد في الدفئات، وخاصة محصول الخيار والبندورة. يجب العمل على تهوئة الدفئات وخاصة في الفترة الصباحية، ومن ثم إغلاقها في المساء مبكرا. يعمل على حل مشكلة انخفاض وانتشار الأمراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفئات الزراعية. داخلية غزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع بشروط. قال تجمع أصحاب المسارح وتجهيز الأفراح في قطاع غزة مساء الاثنين إن وزارة الداخلية تراجعت عن قرارها السابق بمنع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع العامة. أدرجت شروط، منها خفض الصوت بما لا يتجاوز محيط الحفل فقط، إنهاء الحفل في تمام الساعة 11:30 مساء في التوقيت الصيفي، 10:00 في التوقيت الشتوي، حصول العريس على تصريح من أقرب مركز شرطة لمكان سكنه يلتزم ويتعهد بموجبه بعدم إغلاق الشارع الرئيسي أو الشوارع ذات المسار الواحد. كانت وزارة الداخلية قد قررت في شهر نوفمبر الماضي منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة واقتصارها على الصلاة والأماكن المغلقة. حماس تحذر الاحتلال من مغبة تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس. غزة تضرر أجزاء واسعة من مقبرة المغازي بعد فتح الاحتلال العبارات. والتنمية بغزة تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري المنخفض الجوي. إلى سواء الإخبارية نطالع فيها الشبيبة الشعبية المقاومة المتصاعدة بالضفة هي الرد الأنجع على جرائم المستوطنين. وقناة إسرائيلية تهاجم الأنشطة التجارية بين مصر وغزة. إلى القدس العربي ونطالع فيها روسيا تطالب بملكية 3 كنائس في مدينة القدس المحتلة. في الوقت الذي تتوقع فيه روسيا من رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو بأن يفي بوعوده للرئيس فلاديمير بوتين وأن يقوم بنقل ملكية كنيسة ألكسندر وساحة ألكسندر أيضا في القدس المحتلة إلى روسيا، فاجأ الكرملين بطلب جديد، حيث طالب الروس بملكية 3 كنائس تاريخية تقع جميعها على جبل الزيتون في مدينة القدس. هجمات للمستوطنين على الأقصى ونابلس، والشباك الإسرائيلي يزعم اعتقال خلية لتنفيذ عمليات مقاومة. البرد القارس يجتاح الأسرى في السجون الإسرائيلية، والاحتلال يتجاهل المأساة ويمنع الأغطية والملابس الشتوية أيضا. فتح تتعهد بإفشال خطط الفاشيين الجدد في إسرائيل، وحماس تحذر من استهداف الأقصى. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في القدس المحتلة. إسقاطات حكومة نتنياهو السادسة على الفلسطينيين في طرفي الخط الأخضر. فلسطين تعهدات نتنياهو لشركائه تجاوز للخطوط الحمراء. إلى فلسطين اليوم الخبرية، ونطالع فيها راصد جوي يحذر من كميات الأمطار القادمة بغزة، حيث أكدت الأرصاد الجوية أن ذروة المنخفض الجوي ستكون خلال الساعات المقبلة، إذ ستهطل أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على مختلف المناطق. وبينت أن حركة المنخفض ستتحول تدريجيا إلى الشمال الغربي، وبالتالي بقاء التركيز المطري على مناطق الوسط والجنوب حتى ساعات الصباح المتأخرة من يوم غد الثلاثاء. حذرت الأرصاد من تشكل السيول والفيضانات في الأماكن الأكثر عرضة، وخاصة في مناطق قطاع غزة. كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال على حاجزي الجلمة وسالم بصاليات من الرصاص. اللجنة الوطنية توضح لفلسطين اليوم تفاصيل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال. إذن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين أكد طبعا داخل السجون الإسرائيلية فادي فرح اليوم، أكد أن اتفاقا جرى بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى الأردنيين في بداية شهر ديسمبر الجاري يقضي بنقل الأسرى إلى عمان لاستكمال محكوميتهم. الناطق فرح قال إن إدارة مصلحة السجون فرضت أمر واقع على الأسرى الأردنيين البالغ عددهم 18 أسيرا من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية أو العريضة لأهداف غير واثقين بها من قبل سلطة الاحتلال. إلى حرب روسيا وأوكرانيا، ونطالع فيها قتلى بهجوم على قاعدة عسكرية في روسيا، والعالم على شفا حرب عالمية ثالثة. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات، ومستوطنون يهاجمون قريتين بالضفة. أيضا من تقارير الجزيرة، التنين الأحمر في المحيط، لماذا تخشى أمريكا من البحرية الصينية؟ أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي وتركيا تقدم تقديراً غير متفائل لمسار الحرب. أيضاً من تقارير الجزيرة نت، لا يقل خطورة عن النووي، هل يلجأ بوتين لخيار جديد لتغيير مسار الحرب؟ لماذا قال الرئيس الروسي إن باتريوت قديمة وغير فعالة؟ من تقارير الجزيرة نت يمكن الاطلاع عليها مستمعينا الكرام. أردوغان كريستيانو رونالدو تعرض لعقوبات سياسية والأرجنتين استحقت اللقب. أيهما تفضل، ميسي أم رونالدو؟ سؤال طرحه أحد الشباب الأتراك على الرئيس رجب طيب أردوغان خلال تجمع انتخابي أقيم أمس الأحد داخل حرم جامعة شمال شرقي تركيا. أجاب الرئيس أردوغان على السؤال بطريقة غير مباشرة، ملمحا إلى أن كريستيانو رونالدو لم يحصل على فرصته كاملة، إذ لعب فترات قليلة خلال مونديال قطر 2022 مقارنة بليونيل ميسي الذي لعب جميع المباريات بشكل كامل. وقال أردوغان: لقد قضوا على رونالدو، مع الأسف طبقوا عليه عقوبات سياسية، رونالدو شخص يدافع عن القضية الفلسطينية. عرج أردوغان على وضع رونالدو في دكة البدلاء خلال مباريات البرتغال بمونديال قطر 2022، مشيرا إلى أنه تم التأثير عليه نفسيا بهذه الحركة. لقد فرطوا برونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب أيضا طاقته منه. بهذا الخبر الرياضي نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. لكم كل التحية من الفريق العامل: محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، حسن سمور من التنفيذ والإخراج. هذه تحياتي أنا وسام الغلبان، أينما كنتم دوما في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.